السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلت من القراءة في كلام ربنا سبحانه عما يصفون إلى قوله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. تقدم أن الله قال: قل أحل لكم الطيبات، وهذا حكم تكليفي، يعني أن الله أحل لكم كل طيب كل مستلذ ليس فيه ضرر في أكله كالسم، وليس نص على تحريمه كالدم والخنزير. فهذا الأصل فيه أنه طيب، ولذلك يقال للمدخن الذي يعترض يقول: هاتوا لي آية على تحريم التدخين، هاتوا لي حديث على تحريم التدخين. يقال له: المفهوم المخالف لقول الرب أحل لكم الطيبات، أنصف نفسك فقل لي هل هذا من الطيبات التي أحلت أم من الخبائث؟ لأن الله قال أحل لكم الطيبات، معناها الخبائث لا تجوز. لذلك قال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأظن إن كان صادق ما كان عنده نفرة الشيطان المعروفة عند بعض العامة، هذا أنصحته تجده ينفر يقول: مالك دخل إلى آخره، فيقول: نعم هو ليس من الطيبات. إذن الله أحل الطيبات، إن غير الطيبات ما أحلها. هو المفهوم المخالف للآية، قال ابن تيمية المفهوم مخالف معتبر. الله لما قال أحل لكم الطيبات حتى إذا جاء يأكل الإنسان شيء يتذكر هو طيب ولا خبيث، فإذا كان طيب أكله لأن الله أحله، إذا كان خبيث تركه. فإذا أخذ المدخن السجارة فليذكر أنها ليست من الطيبات، ويدل ما ليس من الطيبات ما فيها من خليط من السموم في التبغ المحاط بالورق، احتراق الورق نفسه اللي حول التبغ فيه ضرر، فكيف بالتبغ نفسه؟ احتراق التبغ الورق فيه أول أكسيد الكربون السام، هذا في الورق، وكذا في التبغ القطران، نعم سموم، فكيف هذه السموم تسمى من الطيبات؟ فإذا قال ما أكلها ما تدخل معدتي، وإنما الكلام في الآية على ما يدخل المعدة، نقول له: أكل الرئتين لها أشد ربما من المعدة، فإن الرئتين فيها حويصلات دموية، كرات هكذا صغيرة، سبحان الله، هذه الحويصلات فيها غشاء رقيق مخاطي تسبح فيه شعيرات دموية دقيقة، يكاد الدم أن ينفر منها، متعرضة للهواء، فإذا جاء الهواء سبحانك ربي، ما أكثر ما أعظم تقصيرنا في حق عبوديتك. لو يعرف الإنسان الجهاز الدقيق التنفسي لبقي ساجد حتى يموت ربما، لو شرع له ذلك. ولأن هي رهبانية أن يسجد الرجل حتى يموت، رهبانية، لأن النبي ما فعلها، فكيف نفعلها نحن؟ لكن أقول ذلك تصويرا لتقصيرنا في عبادة الله سبحانه، مع هذه الأجهزة المعقدة التي لا يمكن تهتدي لها أي شركة عالمية تصنع مثلها في الطب، ولا في الهندسة الفيزيائية كما يسمون، ولا في الفيزيائية الطبية كما يزعمون. فإذا دخل الهواء سبح الهواء على هذا الحويصلات، شوف انظر عظمة الرب، ما جعل الحويصلات مستطيلات كذا، مستطيلة مستطيل مستطيل، جعلها لا إله إلا هو مكورة. لما؟ لكي تستوعب أكثر كمية من الهواء، مدورة مكورة، ما جعل حويصلات، يعني لو شقيت رئة إنسان تجدها مكورة، كور كور كذا. هذه لو كانت مستطيلات ما أدت الغرض الذي أدته الكرات هذه، فصارت كرات، خلقها الله كرات لتستوعب أكثر كمية من الهواء حولها، وخلقها مجموعات، لو تلف بعضها أجزاء البعض تستوعب أكثر كمية من الهواء، كثيرة، ليس ثلاثة ولا أربعة، وصغيرة ومتعددة، ما هي أربعة كبيرة هكذا، لتستوعب أكثر كمية. فهذه تسبح عليها شعيرات دقيقة، يسبح الدم فيها، الدم هذا الذي فيها في الكرات ممكن يتعرض الهواء من رقة الغشاء، من رقة الغشاء الدموي لهذه الأوعية، رقيق جدا، بحيث أن الهواء لو دخل فيما يسمى بالشهيق عند أهل الطب، لما يدخل الهواء بالشهيق يسبح الخليط من الهواء، النيتروجين، الأكسجين، الخليط هذا أحسن الله لك صنعته، لأن الرب لو جعل لك لا إله إلا هو، لو جعل الهواء الذي تستنشقه أكسجين محض، احترقت رئتك وما استطعت التنفس، احترقت رئتك وما استطعت ايش التنفس، لكن الله خلط ومزج لك الهواء بأكثر من غاز، الأكسجين ومعه غاز آخر مختلط به حتى يخفف حدة الاحتراق، فيكون مقبولا لهذه الحويصلات. فيدخل الخليط، حتى يكون الخليط هذا صاف من الغبار والسموم والأدخنة، جعل لك الله جهاز مصفات في الأنف، فذلك لا يحمد للرجل أن يتنفس من فيه، ما هي الفم للتنفس، وإن كان يعينه، لكن الأصل التنفس من الأنف، فالتنفس من الفم قد يورث أمراض لك صدرية، فأغلق فمك وتنفس من أنفك دائما، لأن الفم ما هو إلا للطعام، يلتقي مع النفس لحكمة، لكنه هي للطعام، فلا تتنفس منه، أغلقه وتعود على النفس من أنفك لتمرن القنوات الأنفية حتى تتوسع فتقبل، لأنك مع الأيام إذا فتحت الفم ربما يضعف جهاز الاستقبال الذي في الأنف، فتصبح عادة لك إلى أن تموت. فمن الآن جاهد نفسك لكي تتنفس من الأنف، تتوسع القنوات التنفسية في الأنف، فتستطيع أن تأخذ الكمية اللازمة من الهواء الذي يحتاجه البدن للعيش. ففي هذا الأنف مخاط تعلق به الأتربة، إذا حصل المرض زادت كمية المخاط عن اللازم فنزل المخاط، وهو ما يسمونه بالإنفلونزا أو الرشح، فيزيد المخاط كمية المخاط. نعم، ولعل زيادة كمية المخاط صحة، لأن في المرض يضعف جهاز المناعة، فحينئذ تحتاج إلى مخاط كثير يمسك بالأتربة والسموم لا يدخل بدنك، فلعله في حكمة من هذا الوجه. من أجل ذلك ظن ذاك الصحابي اللهم ارضى عنه أن استطلاق البطن مرض، هو صحة. في صحيح البخاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. فقال: اسقه عسلا. فرجع إلى النبي قال: يا رسول الله، لم يزد العسل إلا استطلاقا، يعني إسهال. فقال: اسقه عسل. الحديث وفيه لما جاءه في الثالثة أو الرابعة قال: صدق الله وكذا بطن أخيك. قال شيخنا شارح البخاري شيخنا وصي الله: هذا فيه أن الاستطلاق كان دواء، لأن المعدة مجرثمة فتحتاج إلى إخراج الداء باستمرار حتى تطهر، فخطأ أن تذهب يعني وتقاوم الإسهال بمانع الإسهال، خله تطهر المعدة، خذ فقط مطهرات مثل سمو كما وصف لي إياه دكتور في دمشق أو في بلودان بالشام لما أصبت بتسمم معوي، وصف لي السفن، وإن كان المواد الغازية فيه نوع ضرر لكنه مطهر، فصف المريض شيء مطهر يعين، ولكن قابض اصبر عليه خله يطهر قبل أن توصف له قابض. متى القابض توصف له؟ إذا خشي الهلاك وصفاء السوائل من الدم صف له القابض، لكن قبل ذلك خلى الجسم يتخلص من جرثومة البطن هذه بكثرة الإسهال، لأنه دواء. كذلك لعله استطلاق الأنف بالمخاط وقت الرشح لعله دواء، لأنه يكون الجسم ضعيف بسبب إيش؟ الجسم لعله يكون ضعيف بأي سبب؟ أنهك بالفيروس، فأي شيء يؤثر عليه، فكثرة المخاط حينئذ يصفي لك الأتربة والسموم. نعم، فلعل هذا هو الاستطلاق يستفاد منه. فوق هذا خلق الله لك شعيرات دقيقة في الأنف، فإذا تنفست من الأنف صفت ذلك، لكن إذا كثرت الغبار والأدخنة في الخارج لا يحتمل الجهاز، الجهاز يحتمل في الوقت الطبيعي. فلذلك الطب يوصونك وقت شدة الأتربة والاختلاط الغازات بالكمامة تساعد هذا الجهاز، لأن الزيادة في الهواء، الزيادة في سموم الهواء غير مهيئ له هذا، فتحتاج إلى عامل معين من التلثم وقت الغبار. لكن في الأحوال المعتادة ولو قلت نسبة الغبار ولو كثرت قليلا نسبة الغبار يحتمل الجهاز، يحمل لك. فإذا اشتد الأمر ودخل من الجزيئيات ما قد يضر فيحصل انحباس حينئذ، ويأتي العطاس ليخرج لك السيء مما لا يحمد دخوله، فتقول الحمد لله لما ذهب عنك الأذى سبحانه بعد العطاس. ثلاث روايات: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، بحيث أنه ما يدخل الهواء إلى رئتك إلا وهو متهيئ لهذا الشعيرات. فإذا دخل المدخن يدخل خليط السموم هذه، أول أكسيد الكربون، القطران، النكوتين، نعوذ بالله من هذه السموم، تدخل إلى ما هو أضر من أكله فيها سم ربما، لأن الشعيرات التي في الحويصلات الدموية أهيأ للامتصاص من الشعيرات المعوية، فامتصاص السموم في الشعيرات الحويصلية أكثر بكثير، فحينئذ يسهل نفوذ الهواء السام إلى الحويصلات، فيبدأ يدخل للدم مواد غريبة سامة، خليط من النيكوتين وأكسيد الكربون إلى آخره، فتكون في التوزيع على البدن بمثابة توزيع الدواء إذا دخل، فالدواء يدخل أحيانا بالاستنشاق دواء الربو، فحينئذ لا يجد أصل المكان في البدن يداويه، لأن الدواء إذا أخذته وسبح في الدم مهيأ بالتجارب الطبية أن يذهب إلى مكان الداء، يعني هو ينتشر في البدن لا يستفيد منه كل البدن إلا مكان الداء يستفيد منه الدواء إذا أخذته، مثل خافض الحرارة، فإذا طحن في معدتك وامتص بالشعيرات الدموية فإنه يتوزع في جميع البدن حتى يصعد للمخ، لكن سبحان الله بما فضل الله به عقل البشر من الأطباء الحاذقين اللي اخترعوا الدواء بفضل الله عليهم ليس بمكانياتهم، فإنه يستفيد فقط الجزء الذي هو فيه داء، فضل ورم داخلي يجي عنده هذا الداء الدواء فيشفيه، يصيب الداء يصيب الدواء ذاك الداء، والباقي من أجزاء البدن اللي ألم بها الدواء ما يستفيد منه، يخرج من الكلية يتصفى ويخرج بولا، سبحان الله. لذلك كثرة المضادات لا تحمد، لا ينبغي للطبيب يتسارع بكثرة المضادات يعطيها للمريض، فإنها تتعب الكرية إلا فيما يحتاج إليه، فإذا دخلت هذه السموم إلى الدم والمواد الغريبة المدخن تبين لك أنها ليست من الطيبات كما أخبر رب الأرض والسماوات أنه أحل الطيبات، ودليل من ليس من الطيبات أنه ولا جزء من بدنك إذا دخلت هذه السموم كالنيكوتين وأول أكسيد الكربون ونحو ذلك يستفيد منها، بل الأنسجة الداخلية للبدن تستقذرها وتستخبث بملابستها له، فتستخبث تلك فتحدث الأورام وهي السرطانات، إنه إذا مس النسيج مرة بعد مرة، مو كل مرة تسلم الجرة، مرة بعد مرة يأتي السرطان، لا يأتي فجأة، فيأتي انتفاخ وتضخم الخلايا غريب، وهي ما يعرف بداء السرطان الذي يقضي على الرجل، ثم تبدأ مع الأيام مع تنفس الهواء السام تتلف عياذا بالله نفس الحويصلات، ولذلك إذا صورت الرئة للمدخن اشمأززت وجأرت إلى الله بالشكر سبحانه أن لم يجعلك مدخن، تراها قطعة سوداء وخمة فيها بياض، وتجد رئة الصحيح حمراء في بياض ما أجملها، استوخمت من هذه الخبائث والتي لم يطع فيها مدخن الرب في قوله في هذه السورة سورة المائدة لما قال مرتين آيتين متتاليتين، لكن هؤلاء لا يفقهون، الآية الأولى مرت أمس أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم، هل الدخان حلال، هل التفاح حلال، هل الضب حلال، إلى آخر الأسئلة، قل يعني يا محمد أحل لكم الطيبات، فيخرج ما ليس بطيبه الخبائث كالدخان والسموم والأفاعي كل مضر يخرج، ثم عاد الآية فقال اليوم أحل لكم الطيبات، وآية أخرى ويحل لهم الطيبات وحرم الخبائث، كل هذه المؤكدات الثلاث آيات في الطيبات. ثم يأتي المدخن يتناول الخبائث، الخبيث هذا المزيج من الأدخنة السامة. فمع كثرة ترسب الدخان على الحواصل الحويصلات يحصل تلف في الأنسجة، ويحمل الدم سموما يوزعها على البدن فيصعد للمخ. فلنبدأ الآن بالمخ، لا بد الدم أن يصعد للمخ حاملا لهذه السموم. ماذا تظن بذكاء المدخن الجهول الذي يعني إذا قام وتحمس في دراسة مشروع قام صار يعنف في التدخين بشراهة، يظن المسكين أنه يتيه بالذكاء، وهم وضلال مبين. هذا تهيئ الشيطان، تهيئ الشيطان له هذه الخيالات، ولا هو يزيدها غباء. لأن المواد السامة إذا صعدت في جهاز التفكير وهو عبارة عن خلايا مخية عصبية تحتاج إلى الدم النقي، فإذا تصاعد إليها دم سام محمل بهذه السموم نقص العطاء فيها الذي يحسن معه التفكير والوصول للحق في أمور الدنيا والآخرة. فلا يتصور فقيه قد بلغ بقدرته التي أعطاه ليها أوجد ذكاؤه مدخن، لا يتصور، إلا ولا بد أن يكون نقص معدل ذكاؤه بالأدخنة هذه التي تجسدت في صورة مواد مذابة فتصاعدت للمخ فضره المزيج، ضر الخلايا، فأصبح الميكنة كما تسمى بلغة العصر الذي يشغل الخلايا لكي تفكر تأخذ الفكرة ثم تنتقل لهذه، فترى هذه أرجح، ترى هذه لها مقدمات النتائج، كل هذا يحدث بسرعة، يكون حاجبا تحجبه هذه المواد السامة في ذلك عن إيش؟ عن الحركة السريعة للوصول للحق أو التفطن له بدقة، فينتج شيء يشبه الغباوة للمدخن. هناك جهاز مسؤول عن إسعاد الإنسان في المخ معروف، التقي يسعده الرب سبحانه، ومثل هذا الذي هو عن ما أحل الله من الطيبات غبي، تجد أن هذا الجهاز يلوث فيأتي المدخن ما يسمى بالاكتئاب، حزن، ما يحس أنه مسرور، فالأجهزة العصبية التي تبث السعادة أو تكون بإذن الله معينة للإحساس بالراحة أصلا قد وصلها مواد خبيثة. فحتى لو كان الرجل مصلي صائم لكن يحس أنه ليس مستريح في نفسه هذا المدخن، فأخذ ضرر نفسي وضرر عضوي حسي هذا المدخن. ثم جري هذه المواد السامة في الأوعية الدموية ليس بطيب، فقد يسبب تصلب الشرايين واختلافها فتضيق، ربما تتفاعل نفس الأوعية مع هذه السموم فلا تكون صحيحة، سقيم، تسقط أوعية الدموية اللازمة. الأوعية الدمية علم خاص في الطب يتخصص فيه الأطباء، بديع الوعاء الدموي هذا ينقل الدم. في الدم خليط من صفائح دموية وخلايا كريات بيضاء وخلايا كريات تسمى حمراء وبلازما كما يسمونها وماء سائل. هذا الخليط يتكون منه الدم. وظيفة كريات الدم الحمراء هي حمل الأكسجين الذي أخذته من أين؟ الذي أخذه الدم من الحويصلات ليسبح به في جميع جنبات البدن حتى قشرة الرأس والعينين والمخ، فيحصل التبادل. إذا وصل الدم إلى الحويصلة فإنها تكون عملية الإخراج من الرب لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، فيخرج الدم أول أكسيد الكربون اللي هو السام، يحصل التبادل في الرئة فيكون الزفير، وفي الشهيق يأخذ الهواء اللي فيه الأكسجين فيمتصه الدم بواسطة الأوعية الدموية الدقيقة مع الغشاء المخاطي الذي على الحويصلات، يمتص معه المدخن الذي ضر نفسه وما عمل بقول النبي لا ضرر ولا ضرار، مما يدل على تحريم التدخين، فأضر نفسه فدخل مع الأكسجين هذه المواد السامة وأخذ تسبح في جنبات بدنه، فصار الخليط الآن مزيج كرات الدم البيضاء، كرات الدم الحمراء، النكوتين، القطران، أول أكسيد الكربون كثرت في البدن، فكثرت غير محمودة، لذلك البدن يتخلص منه. فإذا أنت زدت الكمية بالدخان أضررت به، لأن المعدل المطلوب بالكاد تنفس الخلايا في جميع البدن، كل خلية لا تراها بعين المجردة، لها وظائف، هذه الوظيفة كل خلية مسؤولة، جعلها الله مسؤولة، ما لها عقل تفكر، الله يسيرها، إلهامات من الله تعمل، فحتى تعمل لها طريقة تسمى تمثيل الغذائي، تقبل الأكسجين تنفث في الخارج ثاني أكسيد الكربون كل خلية، فيحمل الدم هذا الغاز السام الذي خرج من نتيجة التكوين الغذائي فيها في الخلية، لأن الخلية لابد تتغذى حتى تعمل، كما يقول ابن المبارك الدابة إذا لم تعلف لم تعمل، وكل خلية تتغذى يصلها الغذاء من طريق المعدة، فلابد لها من تنفس، تخرج غاز أو أكسيد الكربون يحمله الدم فيذهب إلى الحويصلة، فإذا زدت بالتدخين أرهقت الجهاز، أرهقته فحصل الضرر، لأنه مهيأ فقط أن يخرج لك أول أكسيد النواتج من الاحتراق التي في كل خلية يخرجها لك، فإذا زدت عليه العبء ضررت بجهاز النفس التنفس، وضررت بالبدن المحمل بالأول أكسيد الكربون السام هذا، أضف للنكوتين والقطران الذي فيهما الداء والدفين، فحينئذ يبدأ البدن مع السنين المدخن يتلف شيئا فشيئا، وأول جهاز أنت تحافظ عليه ولا شك الجهاز الذي به بفضل الله تعول أسرتك وتقوم بمشاريعك النافع لك في الدنيا والأعمال النافع لك في الآخرة، جهاز المخ فإن صاعد له ويكون طريق للتلف والغباوة وقلة السعادة، ثم الرئة، ثم الأوعية الدموية، ثم الأنسجة للبدن، ثم أن بعضه يصادف أن ينزل للمعدة من الأدخنة فتسبب سرطان رب القولون وغير ذلك. فحينئذ بعد هذه المقدمة الطبية اليسيرة ما فعلت شيء، هذه أخصر المختصرات في بيان دقة هذا الجهاز وما ينتج عن تناول المواد الغريبة هذه من إضرار له والبدن، يقال إنه من الطيبات، لا والله كذب عدو الله الذي يقول إن الدخان من الطيبات، بل هو خارج معنى قول الرب سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، فلكأن مدخن يأتي عالم يقول: أحل لي أيها الشيخ الدخان، ماذا أحل؟ فحينئذ يقول العالم له: يسألونك يعني يا محمد ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، المستلذ الطيب النافع للبدن في التغذية الذي ليس حرام كالسم والكحول المخمر المسكر. فهل يتمثل ذلك في الدخان؟ فإذا هو من الطيبات ومن الخبائث، من الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هو نافع ولا مضر بعد هذه المقدمة الطبية؟ إذن مضر بدون شك، فما أنه مضر إذن هو حرام لقوله ويحرم عليهم الخبائث. هل يوافق فيه المدخن بشراء الدخان وقد علمتم سعره؟ هل يوافق سمت الأنبياء؟ فإن النبي قال محمد صلى الله عليه وسلم: حسن السمت والاقتصاد في المعيشة والتؤدة جزء من 24 جزء من النبوة، وهو حديث حسن حسنه العلامة الألباني. فالدخان فيه مواد تكسب الرجل اضطرابا وحدة، فيصبح المدخن كما يقول في عصبية، فلا يعمل بالتؤدة، وهي أخذ الأمور على التريث، على وجه من التريث والتعقل من غير الاندفاع. فالمدخن مندفع بسبب المواد الغريبة هذه التي تهيج على ما يسمونها بلغة العامة النرفزة، تهيج على العصبية والانفعالات. فانظر المدخن قبل التدخين كيف كان هادئ، ثم بعد سنين بعد ما دخن انظر أي شيء يجعله ينفعل إلى آخره. فإذا فقد التؤدة، هي من أخلاق الأنبياء، فقدها، فهو متعجل في أمره، سريع الغضب، يفتك بمن أمامه، ربما ينقض على الأفكار من غير تريث، فلا يحسن التفكير فيها، يجتمع معه الاندفاع مع الغباوة. فإيش تقول في فكرته بعد ذلك؟ يعني الغباوة حاصلة بكثرة إيش؟ بكثرة هذه المواد السامة اللي خرجت إلى صاعدت إلى المخ، والاندفاع لما علمته. فإنسان عصبي غبي، ماذا تصور من تصرفاته؟ قد يحسن في عدة أشياء، لكن تجده يخفق في أشياء لو ما دخل ربما يصيب فيها ولا لا. الاقتصاد في المعيشة من أخلاق الأنبياء، كيف يقتصد المدخن وهو ليس فقط ترك الاقتصاد بل أسرف وبذر، كما قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كان قال شيخنا محمد الخضر تلميذ صاحب ضوء البيان وقد درسنا التفسير رحمة الله عليه، توفي قبل نحو 6 أو 7 سنين في مكة من علماء مكة، قال: الفرق بين التبذير والإسراف أن التبذير كثرة الإنفاق في الحرام، والإسراف كثرة الإنفاق في أكثر من الحاجة في الحلال. الستائر والأثاث أصله حلال، لكن إذا أنفقت كثيرا كل عيد تغير كنب، كما تأمر المرأة الجهولة زوجها ويطيعها من ضعف شخصيته، هذا سرف لأنه فوق الطاقة المالية. تبذير أن تشتري أموال، تشتري بالأموال شيء محرم كالخمر أو الدخان، تبذير. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيشتري ما يتلفه ويضره وهو حرام بالريالات الكثيرة في اليوم، وكلما اشترى زاد إثمه، يضره ولا ينفعه. ويتعلمون، المدخن يقول: والله قاعد مع شباب تعلم الدخان، هكذا يقولون، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالدخان ليس فيه نفع إلا ما ذكر من جنس الخمر، التجارة الخمر فيه نفع في التجارة، لكن الله قال يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقيل وهم من مضحكات الطرائف أن من نفعه تخويف اللصوص بالإشعار بشدة الشخير عند المدخن. المهم أنهم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فكيف بعد هذا يقال أنهم من الطيبات؟ وإني دخلت على مدخن مع ما أعطاه الله من منصب يعني، ورأيت الدخان على طاولته على مكتبه، فقلت له يا فلان ما قولك في إنسان كل يوم يأخذ في تنفس عادم السيارة ويتلذذ بذلك، استنشق عادم السيارة ويقول الله، يستلذذ كما يفعل المتلذذون، لا يذكرون الله إلا وقت اللذة بذكر ربما يجمعون قلبهم عليه، لكن عادة الله هكذا. لو قالوا تفاحة ما يعني ما يدرون ما يفرقون، قالوا الله عرفا، لو كانوا يذكرون الله لا على الوجه الصحيح ويحبونه لاتبعوا أمره، لكن هكذا جاء العرف، إذا رأى شيء جميل وشربه الله هكذا يقولون. فما قولك في إنسان يأتي العادم السيارة يستنشقه كل يوم 5 مرات؟ فأقر أنه مجنون. فإذا أضاف إلى ذلك أنه استأجر، كما قلت لبعض الآخرون، أضاف إلى ذلك أنه استأجر الجراج سيارة تشتغل، يقول هذه 7 ريال افتح الجراج يا باشم، يعطيه 7 ريال تفضل لك دقيقة واحدة، فيشم فيها فيشم فيها فيخرج، ثم تشتاق نفسه 7 ريالات أخرى بيشم فيعطى ويشم من عادم السيارة، ويكون ذلك طريق لتلف. فقال وأقر أن هذا مجنون، وزاد جنون على جنون. الأول كان الجنون في أدنى مراتبه وهو أن يشم، فأخذ يتصاعد مع الشراء مع التلذذ وعدم معرفة التبعات، لأن العاقل متى يكون عاقل؟ من العقل وهو المنع، فهو الذي يعرف العواقب، هذا العاقل يعرف العواقب فيمنع نفسه من التمادي في الخطأ، هذا يسمى العاقل. فإذا في المدخن نوع جنون، شعبة من الجنون هو هذا التدخين. فتذكروا هذه المقدمات وسجلوها وانشروها بين الناس من أهل التدخين لعل الله يتوب عليهم، وليسأل المدخن 3 أسئلة ولينصف فيها، هل هو مضر أو نافع؟ يقول مضر، إذن حرام، لا ضرر ولا ضرار. هل هو من الطيبات من الخبائث؟ يقول الخبائث، إذن لا يجوز. هل هو اقتصاد أو تبذير؟ يقول تبذير، وقد نهى النبي عن التبذير. رابعا نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال كما في صحيح البخاري، وأي إضاعة المال أعظم من أن يضيعه في تلفه، لو أضاعه في مباح كما يفعل البعض يذهب فيشتري وجبة واحدة ب600 ريال، أمس رأيتهم 2 أو 3 دخلوا واشتروا وجبة نعم ب600، كل واشرب في غير سرف ولا مخيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السرف مذموم في المباح فكيف يكون التبذير حلال في المحرم؟ فاتقوا الله أيها المدخنون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تشيب فيه الولدان، وتسقط كل ذات حبل حبلها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، ليس بالتدخين أو الخمر وهو مفتر، ولكن عذاب الله عظيم. فتذكر كيف يكون حال الناس يوم الحشر، كأنهم جراد منتشر عرات، الرسل تقول سلم سلم، ويبعث الرجل على ما يموت عليه. وكم من ماء من رجل مات وهو في التدخين، فدخل ورائحة الدخان تفوح منه في الكفن وربما في القبر، لأنها تتكون أو تتأكسد أو تتجمع في الصدر، ثم بعد الموت تخرج الروح ويبقى عفونة فم الميت بالدخان، فيحب أن يدخل قبره وهو عفن الفم بما حرم الله سبحانه عليه في الحياة الدنيا. ثم تستجيبه الملائكة، من ربك؟ ما دينك؟ ورائحة نتن الدخان باقية في أنفه، لأنه جديد عهد به، فالمدخن كل يوم ينتهي من عدة سيجارات. وكنا ندرس في الهندسة الميكانيكية قبل أن ندرس علم الحديث، فقال لنا الدكتور صاحب المعمل: انظروا الآن سيجارة واحدة ماذا تصنع. فأتانا بجهاز ماص في آخره، في آخر القناة الماصة قطن مبلول لعله، فشغل الجهاز. الجهاز هذا عمل عمل التنفس، فمص السيجارة، فبعد أن مص سيجارة واحدة أخرج القطنة التي مر عليها الدخان، فراح يلوح بالقطنة في مدرج التعليم يقول: انظروا أيها الناس، لتقام الحجة على عباد الله بهذه القطنة السوداء المحملة بالداء والذي يدخل الأبدان ولم يأذن به الرحمن، وإنما هو اتباع لخطوات الشيطان: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كذا يستنشق الهواء الطيب للدخان، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يأمركم بضرر البدن وإضاعة المال وكذلك التبذير والزنا والفواحش والخمر وعشق النساء المحرم والقمار، واتبعوا أمر الله لتدخلوا الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتنعموا في القبر، فعرس المؤمن في قبره، فكيف يكون عرس المدخن عرسا جميلا وهو في الموت ينازع ويقال له قل لا إله إلا الله، وبخر التدخين يخرج على من حوله يستنطقه بالشهادة في حادث سيارة أو نحو ذلك، وربما ختم له بالسجارة، وفي الحديث يبعث الرجل على ما يموت عليه، نسأل الله العافية. إذن هذا الكلام أحوجنا إليه تفسير قول الله تعالى: أحل لكم الطيبات، لنبرهن على أن الدخان ليس من الطيبات وهو حرام، لأن الله ما أحل إلا الطيبات وهو قطعا من الخبائث. ثم قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس: ذبائحهم. وذلك أذكر امرأة عامية أخطأت، سمعتها تكلم بعض الناس تقول: كيف هؤلاء يأكلوا في المطعم الصيني، يأكلوا طبخ أهل المطعم الصيني وهم شيعيون ملحدين ليسوا أهل كتاب؟ هذا المرأة جاهلة الحكم. الصيني الشيوعي الملحد إذا طبخ لك أرز وأدم ولحم لا بأس، لكن متى يكون حرام أكله طعامه؟ ذبائحه، إذا ذبح. أما إذا طبخ اللحم، هو هذا الشيوعي الملحد طبخ اللحم فلا بأس أن تأكله. فليس معنى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم معناها أن طعام الشيوعي مطلقا حرام، بل ذبائح الشيوعيين والملاحدة حرام، وتحل ذبائح أهل الكتاب كما قال ابن عباس. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين. لو كان الله قال حرام عليكم طعامكم لما جاز ذبائحنا لهم، نقول لا تأكلوا من ذبائحنا، لكن الله أحل لهم. نعم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة العفيفة التي لا تعرف في مخرجها ولا مدخلها ولا مخبرها بالزنا أو القرينة عليه، فالقرينة عليه كأن تأتي وقت ما يغلق المحل لبائع قد استهواها حسنه واستدرجها في الكلام حتى أنك تراها ما جاءت إلا وقت غلق المحل، فنظرت ذات اليمين ذات الشمال، استخفت بالناس، تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، فلما اعتقدت ولا وإنسان يراها من بعيد وهي تفعل هذا، لما ما رأت أحد دخلت المحل وأغلقته ما خرجت إلا الفجر، قرينة، هذه قرينة زنا وإن كان ما ترجم به، هذه ليست عفيف لأن فيها قرينة الفاحشة. فالمرأة المحصنة أحيانا وإن كانت عامية تتفرج التلفزيون، فلا يجوز قذفها إذا عرفت بالعفة، عامية لكن معروفة بالعفة، فرشت تلفزيون تسمع أغاني لكنها عفيفة، من كلمها وراودها بالفاحشة ضربته بالقبقاب على رأسه، هذه تسمى محصنة. فالذي تظهر القرائن الدالة على الفاحشة تنسلب وصف الحصانة، بحيث أنه لو قذفت ما على القاذف حذ القذف، لأن النبي لأن الحديث قذف المحصنات الغافلات من الموبقات، فإذا كنا ما يغافل عن الزنا ولا محصنة فقد يعزر القاذف لأنه لا عنده بينة، لكن ليس يوصل لحد القذف، حد القذف إذا كانت محصنة. أما معروفة تخرج في السيارة مع شباب ترجع آخر الليل وهي تضحك وهي هذه ما هي محصنة، فهمتم؟ فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يجوز نكاحهن يعني، فإذا اليوم لا يجوز نكاح أهل الكتاب اليوم، ما من كتابية إلا كما قيل، ما من شجرة لمسها الريح، ما من واد إلا فيه رجل من بني سعد، تعير الفتاة الأجنبية الأوروبية اليوم إذا ما نهشها السبع من حمير الشهوة، فإذا ما نهشت نوقش أمرها واتهمت بالعلة النفسية، هذه ما لها صديق تأوي له، تعالجي يا فتاة منطوية ترمى بالفظائع في المرض بالمرض النفسي ونحو ذلك. إذا وصل حد الإشباع الجنسي المحرم عندهم إلى ما قال لي إنسان زار أمريكا من الشبان اللي درسوا هناك، قال لي من قرف الشباب الغربي من الزنا ومن كثرته ومن طلب النساء له تشحذه الفتيات، يمكن الجميلات شحاذة، تمر تقول أريد منك ولد ليس لك به حاجة، تذهب إلى هذا تذهب إلى هذا، قد أصابهم البرود والتبلد من كثرة الفواحش. فمن هؤلاء كيف تتزوج؟ والله شرط عليك في الزواج من الكتابية أن تكون محصنة عفيفة وهي كل يوم في حضن الرجل، بل نفس المرأة المتزوجة هناك المحصنة بالزواج في آخر الأسبوع تودع زوجها لرحلة يعني في زعمه ممتعة مع عشيقها، فإذا جاءت آخر الليل ليلة العمل كيف قضيتي وقت؟ تقول ممتع جدا ونحو ذلك، مما يدل على السفه والحيوانية البهيمية التي يعيشون فيها. بل كما قال بعض الكتاب جاءت متأخرة، طيب على الأقل جئت متأخرة أعطي الزوج شيء يعني يرتاح، وإذا بها جاءت معها عشيقها، فنظر الزوج واخذوا شيء من القهر يعني سمحنا لك، دخلت بحمارك وإذا بها داخلة مع العشيق تريد تدخل حجرة النوم، اشتد غضب خاف أنه يضربها خالف القانون، فأمسك عن نفسه لن يعرف الشرط ايش تفعل به، فاتصل بالشرط قال دخلت غريب وحجرة نومي برتاح يعني معه. نظروا نظرة ربما فيه وفي حجرتها أو فيها نظرة، قالوا حرة، قانون لا يضيق على الأحرار. فخرج الشرط وهو قائم ما يعرف ما يصنع، محتار. خرجوا وقعد، لما البغل فرغ من حاجته خرجه ينظر إليه، ماذا يصنع؟ هذا هو المجتمع الغربي التي يتنادى الناس بمدح ويحب الشبان الجهلة الالتحاق بالابتعاث عندهم. هؤلاء الحيوانات البهائم التي قال الله فيهم إنهم كالأنعام، بل هم أضل الأنعام، تسبح الله، هؤلاء ما عندهم من شيء من هذا. قال إذا أتيتمون أجورهن المهر، الكتابية حتى لها مهر، الكتابية لها مهر، ليس معناها أنها لأنها غير مؤمنة ما لها مهر، لكن إذا كانت محصنة، والمحصنة هي العفيفة التي غير مسافحة وهي لتزاني كل أحد. معظم الآن الشابات من السن 11 والثاني عشر في أوروبا تسافح كل أحد، يعني كل يومين مع رجل، إلا ما ندر منهم، ولا متخذات أخذان. المسافحات تزاني كل أحد، متخذات أخذان تصمم على عشيق واحد ما تتركه، يعيش معها سنوات كأنه زوجها في البيت، نعوذ بالله، وينجبون أولاد الحرام. فأنا كنت أمر بأوروبا في ألمانيا وغيرها، فأرى في الفترينات التي هي في الأسواق ثياب عرس المرأة المعروفة، ما يسمى النفتير، والله ما أعرف اسمها، فساتين بيضاء للعرس تلبسها النساء في العرس. فأنظر في هذا الفستان وتأمل حياة الغربية، إيش حاجة النكاح عندهم؟ هم في صباح مساء في سفاح، هذا أمر شكلي يعني، يروحون الكنيسة ويتزوجون، أمر شكلي، ولا تقيم معه 4 سنين ثم بعد ذلك تقول خلنا كذا نغير بحفل نسميه زواج. لا إله إلا الله، نشكر الله على نعمة الإسلام، نسأل الله أن يدخلنا الجنة ويغفر لنا ويرحمنا. ولا متخذي أخدان، أي أصدقاء بالسوء والعشق المحرم، الواحد منهم يسمى خدن، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا فيه دليل على كفر من يجحد الإيمان، يستهزئ بالله والرسول، استهزئ بالجنة، هذا جحد الإيمان، يسجد لغير الله، هذا هؤلاء كلهم يكفرون. والكفر ليس فقط الجحود، بل هو عدة أنواع، أوصلها ابن القيم وغيره إلى 6، من كفر الإعراض، الجحود، إلى آخر ما ذكروا، فقد حبط عمله، فلا يقبل له ولا حسنة، وفي الآخرة من الخاسرين. لا شك إذا مات على ذلك ولم يتب فخسرانه أبدي سرمدي في النار. أرجو أن تنشر هذه النصيحة لمن استهواه الشيطان في الدخان، وتسجل وتنشر في جميع أقطار الدنيا، لكي نقيم الحج على أولى الابتلوا بتدخين وضروا أولادهم، فإنهم لا يضرون أنفسهم بل الزوجات والمجتمع المحيط حولهم، لأنهم إذا دخنوا واستنشق أهل البيت ذلك ضرهم، فهو ضرر المدخن متعدي ليس قاصر، وهو مجاهر بالمعصية يجوز غيبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، والمدخن مجاهر، نعم، وليس مسر، فلا يشرع أو لا ينبغي السلام عليه في أثناء التدخين، كما يقول العلماء أو أهل العلم لا ذوي العلم لا يجوز أو لا يسلم على صاحب المنكر أثناء منكره، أثناء ما هو في المنكر، لأن النبي كما عند في البخاري المفرد وغيره مر على رجل متخلق بخلوقه وفاعل المنكر فأعرض عنه ما سلم عليه، فأخذ العلماء أنه لا يسلم على صاحب المنكر أثناء فعل المنكر، وخاصة مجاهر به كالمدخن، وذلك لأن السلام اسم الرحمن لا يناسب إلقاؤه على من يتعاطى خطوات الشيطان. ونور القرآن ودخان الشيطان في صدر عبد لا يجتمعان إلا ما رحم الرحمن. هل ينصح طالب العلم بكتاب الإرشاد لتوحيد رب العباد؟ آل عمر ما أعرفه، لكن خذ كتاب التوحيد، 3 أصول، القواعد 4، واجعلها أصل وتحفظها واقرأ شروحها حتى تفهمها وتستمكن منها. امرأة مسلمة تعيش في بريطانيا، سائل من المغرب، ماتت هرتها فقامت بدفنها بحديقتها، وصارت تذهب إليها كل يوم لتكلمها وتواصل معها. مجنونة هذه، ليست عاقلة. ما الفرق بين من يكلم حائط من حيطان بيته، يأتي إلى حائط يختاره في المطبخ أو في الصالة ويكلم، أنا اليوم جنيت على نفسي يا حائط، أنا اليوم أصبحت متعب بكثرة من يلومني من الناس، مثقل بالديون، وش يقال عليه هذا؟ مجنون. فهذه امرأة تأتي الهرة وتكلمها كل يوم، هذا لا شك أنها فيها نقص في عقلها، فلتتداوى. نعم، فأطباء النفس كثر، وأفضل لها الرقية أو العلم، فإن الجهل داء ودواءه العلم، فقد تكون أيضا جاهلة، فهذا دواءنا لها، أن لا تكلم البهائم بعد موتها، لأنه لا ينفعك ذلك، ها؟ ولا في حياتها أيضا، ولا في حياتها، لأنها الآن البهائم، لكن في الحياة قد تعقل البهائم، قد تعقل البهائم الصوت كما يفعل أهل السيرك الجهلة الذين يمضون حياتهم، كيف يجعل هذا الفيل الضخم يرفع قوائمه ويرفع خرطومه ويضيعين أوقاتهم في هذا. نعم، فيمكن أن يفهم شيء من الخطاب الحي من البهائم، لكن حيوان البهيم الميت تخاطبه لما؟ أفعال المكلفين ينبغي أن تكون منزهة من العبث، هذا عبث، تكلم مع ميت بهيم، فإذا سألته شيء لا يقدر عليه إلا الله ساترتها، هذا هو الشرك الأكبر، لكن هي تعيش في وهم وجهل، ينبغي أن تترك ذلك. تقول عندي قياس، شوف الآن الجهل المركب، ما ختمنا السؤال بعد. قالت وقاست فعلها هذا، المرأة يقول لك مسلمة، قاست فعلها على ما قرأته كتاب الروح لابن القيم، لا إله إلا الله، من أرواح الناس تحس بمن يأتي يزورها، فقاست القطة على ذلك. تعيش حقيقة في جهل عميق، وهذا يسمى الجهل المركب عند العلماء. قال الناس 3: رجل يدري ويدري أنه يدري، ذلك عالم أكرموه، لأن النبي أمر بإكرام العلماء، قال ليس من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فاحترام العالم عبادة، وأن تحترمه وأمامك عالم تحترمه بالكلام الطيب، تتعبد الله، الملائكة تكتب لك حسنات الاحترام للعالم. لكن يأتيك إنسان يقول لا أدري، ورجل يدري لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا جاهل، فعلمه. وهذا الإشكال، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق، فبالنعل اصفعوه. أولا، كيف يقاس إنسان بحيوان؟ ثانيا، من قال أن الإنسان يحس بك وأنت تتكلم معه؟ هذا فتح باب الشرك، بل قالت عائشة الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، ولم يخالف أحد من عائشة أحد من الصحابة، فلا يشرع عند الميت تقول له تزوجت فلان، كما أعرف رجل في مكة هو من جنس هذه لكن أحسن حال منها، هي تكلم هرة، هو يأتي معه بساط براد الشاي ويذهب مقبرة المعلات في مكة، فيضع البساط، وكان يحب والده، ويضع براد الشاي، يا والدي تزوجت أختي بالشرك، وتخرج فلان ترى من الجامعة، هذا لا شك أنه جهل. نعم جهل. وكذلك عجائز نساء لما رأوا امرأة كما ذكر لي أبو ليلى مرة يقول هناك في الأردن وهي تتوفى اجتمعنا حولها عجائز وهي تحتضر وناس ماتوا قبلهن من العجائز، سلمي لي على فلانة سلمي لي على فلانة، كان يعني إذا راحت روحها فصعدت يأتون تقول سلم عليكم فلانة وتسلم عليكم فلانة. هذه الخرافات اللي فعلها العامة من أسبابها الإعراض عن مجالس العلم. نسأل الله أن يوفقنا العمل بالصالحات وترك المنكرات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.